وبه نستعين. الكلام في المسألة العاشرة من المراحل التي تقدم الكلام عنها وهي في مخارج الفروض. طبعا جملة من هذه المسائل التي يتم البحث عنها في هذه المسألة والمسائل التي تأتي 90% منها 80% منها تطبيقات للمسائل السابقة، إلا أنه بشكل الجمع فيما بينها وإعطاء نظرية متكاملة فيها. العاشرة هي مخارج الفروض. قال: أقل عدد تخرج منه الفريضة أو الفرائض وتكون صحيحة هي 5، وذلك واضح باعتبار أنه قلنا فيما سبق أن الفرائض أساسا هي 6: نصف وربع وثم، سدس وثلث وثلثان. فالنصف المقام له 2، والربع المقام يعني مخرجه أي المقام 4، والثم مخرجه أي المقام 8، والثلث والثلثان مخرجهما 1 وهو 3، والسدس مخرجه 5 وهو 6. فإذا الفرائض الستات مخارجها 5 باعتبار تداخل الثلث مع الثلثين. قال: أقل عدد تخرج منه الفرائض الصحيحة هي 5 للفروض الستة التي تقدم الكلام عنها لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين. فمخرج النصف من 2، يعني المقام إذا كان هناك فريضة فيها فرض وهو النصف فالمقام يكون من 2، فمخرج النصف من 2 ومخرج الثلث والثلثين من 3 ومخرج الربع من 4 ومخرج السدس من 6 والثمن من 8، وهذا واضح. فإذا كانت الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية، افرضوا مات إنسان، ماتت مرأة زوجة وتركت زوجا وبعض من هم في الطبقة الثانية، فالنصف يذهب إلى الزوج والنصف الآخر يذهب بالقرابة إلى الطبقة الثانية، فهنا تكون مخرج الفريضة من 2 لا أكثر. قال: فإذا كانت الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية فأصل الفريضة 2، فإن انقسمت هذه الفريضة أو أصل الفريضة وهي 2، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر فبها ونعمت وتم المطلوب، وإلا إذا انكسرت على بعض الورثة فسيأتي حكمها فيما بعد أنه إذا انكسرت كيف نخرج الرقم بالتوافق أو بالتباين أو بالتداخل أو بالتماثل الذي سيأتي أحكامه فيما بعد، وإلا عملت كما سيأتي إلى أن تصححها، أي الفريضة تصحح من عدد ينتهي إليه الحساب الصحيح حتى نعطي كل ذي حق حقه بلا انكسار. وكذا لو كان في الفريضة نصفان ومثاله واضح أنه ماتت زوجة وتركت زوجا وأقتل لأبوين أو أقتل للآب فلها النصف وللزوج النصف، فإذا أيضا مخرجها يكون من 2 لا أكثر. وكذا لو كان في الفريضة نصفان وإن اشتملت الفريضة على ثلثين أو اشتملت على ثلثين أو اشتملت على ثلث وثلثين، وهذه أمثلتها تقدمت فيما سبق، فهي أي الفريضة من 3، أو إذا اشتملت الفريضة على 4 فالفريضة ستكون من 4، أي أصل الفريضة من 4، وهكذا. ولو اجتمع في الفروض فروض متعددة، أي عفوا، ولو اجتمع في الفريضة الواحدة أي في التركة اجتمعت فروض متعددة، نصف ربع ثلث ثلثان سدس وغيرها، اجتمعت فروض متعددة فأصلها أصل ذلك الفرض يكون أقل عدد ينقسم على تلك الفروض، ولكن بشرط أن يكون ذلك التقسيم تقسيما صحيحا. وطريقة ذلك وطريقه أن تنسب بعض الأعداد إلى بعض، فإن كانت الأعداد متباينة فيما بينها ضربت بعضها في بعض فالفريضة أي أصل الفريضة ما ارتفع من ذلك، أي من ذلك الضرب، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فستكون أصل الفريضة من 6 باعتبار نضرب الاثنين في 3. وإن توافقت، أي توافقت الفريض أعداد فيما بينها، الفرائض فيما بينها كانت متوافقة، وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها ربع وسدس، فأصل المسألة فأصل الفريضة فتكون من 12 باعتبار أن النسبة الموجودة بين الربع والسدس هي ماذا؟ نسبة الوفق بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر. وإن تماثلت تلك الفرائض، وإن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين اللذين هما للأبوين، إذا كان لكل واحد منهما سدس فأصل الفريضة ستكون من 6 باعتبار أنهما الأرقام أو الفرائض متساوية ومتماثلة. أو تداخلت، هذا هو القسم الآخر، فعلى الأكثر، أي نأخذ العدد الأكثر والأكبر، فعلى الأكثر كالنصف والربع سنأخذ الرقم 4، وهكذا. وقد تقدم جملة بيان هذه المسائل. ولو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم. افرضوا أنه في الورثة لم يوجد هناك ذو فرض في الكتاب العزيز، فهنا إن كانوا متساوين في الذكورة فيقسم المال بينهم بالسوية بعدد رؤوسهم، وإن كان هناك ذكور وأناث فيقسم المال بالذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان افرضوا هناك 4 بنات و2 من الذكور، فهنا 4 شخص للذكور و4 شخص يكون للبنات، فأصل الفريضة ستكون من 8، وهكذا. ولو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال سيكون عدد رؤوسهم مع التساوي، أي التساوي في الذكورية والأنوثية، كأربعة أولاد ذكور. وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما، فما اجتمعا فهو أصل المال. فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمعا فهو أصل المال. ولو كان فيهم ذو فرض وغيره ذو الفرض فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق أيضا، أي لو اجتمع هناك ذو فرض، افرضوا اجتمع الأبوان مع الأولاد الذكور، فالأبوان لهم السدسان والباقي يذهب إلى الأولاد الذكور يقسم بينهم بالسوية، فهنا أصل الفريضة ستكون فقط بالنسبة إلى ما يخرج، أصل الفريضة ما يخرج لمن هو صاحب الفرض، وأما من لم يكن له فرض سيعطى المال بالقرابة. ولو كان فيهم ذو فرض وغيره، أي غير ذي الفرض، فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق، ويبقى حكم تمامها وانكسارها كما سيأتي فيما بعد. تارة أن تكون الفريضة تامة، أي ينقسم المال على أصل الفريضة، أي صاحب الفريضة وغير صاحب الفريضة، تقسم صحيحة وأخرى لا تقسم وإنما تنكسر، فإذا انكسرت سيأتي أيضا حكمها فيما بعد. وحيث توقف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف، فإذا بناء على ذلك لا بد أن نقول أن النسبة بين العددين إما هي نسبة التساوي وإما هي نسبة الاختلاف. إذا كانت نسبة التساوي فنأخذ أحد العددين أي التماثل، وإذا كان العددين مختلفان فإما أن يكون الاختلاف على نحو التباين، أو الاختلاف على نحو التداخل، أو الاختلاف على نحو التوافق. فإن كان الاختلاف على نحو التوافق فقد ذكرنا فيما سبق أن العددين المتوافقين هما ذلك العددان اللذان يوجد لهما عدد ثالث يثنيهما معا، هذان هما العددان المتوافقان. وذكرنا مثال ذلك، افرضوا على سبيل المثال 8 و6، هنا العدد 2 يثنيهما معا، يثني 8 ويثني 6، فنأخذ نصف احدهما ونضربه في الاخر. واذا كان العدد الذي يثنيهما معا هو 3 فهما متوافقان بالثلث، فنأخذ ثلث أحدهما ونضربه بالآخر، وإذا كان العدد الذي يثنيهما هو العدد خمسة فنأخذ ثلث أحدهما ونضرب الآخر، وهكذا. هذا بالنسبة إلى المتوافقين. وأما بالنسبة إلى المتباينين فنضرب أحدهما بالآخر، وأما بالنسبة إلى المتداخلين فنأخذ العدد الأكبر. قال: وحيث توقف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف، أي أن النسبة بين العددين تارة تكون التساوي وأخرى الاختلاف، وتأتي الحاجة إليه أي إلى هذه النسبة بين العددين، فلا بد من الإشارة إلى معناها أي إلى هذه النسبة المرادة من التساوي والاختلاف. فالمتماثلان هما المتساويان قدرا، أي 4 و4 5 و5 6 و6 وهكذا. والمتباينان أي أن العددين المتباينين هما المختلفان اللذان إذا أخطا أقلهما من الأكثر مرتان، كمثال أخذوا بين الرقم 17 و18 أو بين الرقم 8 و9 أو بين الرقم 11 و12، فهذا تباين، ولكن تباين إذا كرر أحدهما مرة واحدة يثني الآخر ويبقى الرقم واحد. وأخرى نقول بأنه إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة كما مر من الأمثلة، أو مرارا بقي واحد، كما يفرض على سبيل المثال أخذوا 5 و13 كما ضرب صاحب الحاشية المثال على ذلك، 5 و13 عندما ننقص أحدهما من الآخر، أو 8 و13 عندما ننقص أحدهما من الآخر مرارا، في النتيجة يبقى رقم واحد لا أكثر. قال: أو مرارا بقي الرقم واحد، طبعا لا بد أن يبقى واحد حتى نميزه عن العددين المتوافقين، باعتبار أن العددين المتوافقين لا بد أن يبقى أكثر، يعني التوافق إما أن يكون بالاثنين فصاعدا، أما إذا كان التوافق بينهما بالواحد فيكونان عددين متباينين. قال: بقي واحد ولا يعدهما، أي العددان المتباينان لا يعدهما سوى الواحد، يعني غير الرقم واحد لا يقبل التصنيف عليهما معا، ولا يعدهما سوى الواحد سواء تجاوز أقلهما نصف الأكثر كثلاثة وخمسة. هنا عندما ننظر النسبة بين الثلاثة والخمسة نجد بأنه 3 و5، عندما نطرح 3 أو 3 من 5 تبقى 2، وعندما نطرح 2 من 3 يبقى الرقم 1. فإذا هنا نستطيع أن ننقص ونطرح مرة واحدة لا أكثر. ومن هنا قال: تجاوز أقلهما، أي العدد الأصغر كان يستطيع أن يثني الأكبر مرة واحدة، أي ينقص منه مرة واحدة لا أكثر، فلهذا يكون العدد أكثر من نصف الأكبر، أي العدد الأصغر يكون أكبر من نصف العدد الأكبر. مثاله 3 و5 فنمسك أو نطرح 3 من 5 فيبقى 2، والاثنين نطرحها من 3 فيبقى 1. سواء تجاوز أقلهما نصف الأكثر ك3 و5 أم لا ك3 و7، عندما نكرر 3 مرتين يبقى بعد ذلك ناتج الصرف هو الرقم 1. وهذا الطريق القديم. والمتوافقان قال فيما سبق المصنف قال بأن هذه طريقة قديمة في الكتاب، ونحن باعتبار نريد أن نقرأ الكتاب كله فلهذا نقرأه، وإلا من حيث أنه هذه كلها طريقة لإخراج كيفية إخراج المصنف بأي طريقة كان. والمتوافقان أي العددان المتوافقان هما العددان اللذان يعدهما غير الواحد، أي إما يثنيهما العدد الثالث الذي يثنيهما إما 2 أو 3 أو أكثر. والمتوافقان هما اللذان يعدهما غير الواحد، ويلزمهما أنه إذا أسقط، أي ويلزم هذين العددين المتوافقين أنه إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة واحدة أو مرارا متعددة بقي أكثر من واحد، إما بقي 2 أو 3 أو 4 وهكذا، بقي أكثر من واحد، وتوافقهما أي العددان المتوافقان توافقهما بجزء ما يعدهما، أي ذلك الجزء الثالث أو العدد الثالث الذي يعد هذين العددين أي يثنيهما. فإن عدهما أي العددان المتوافقان، فإن عدهما الاثنان خاصة فهما متوافقان بالنصف، وإن عدهما الثلاثة فهما متوافقان بالثلث، وإن عدهما الأربعة فهما متوافقان بالربع، وهكذا. قال: ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر كلهما جمعا كالأربعة مع الاثنين، فالمعتبر الأربعة. افرضوا أن هناك عددان 8 و12، هذان عددان متوافقان، ولكن يوجد عددان يبيهما معا، الاثنين يستطيع إثناؤهما معا، والأربعة أيضا يستطيع إثناؤهما معا، فهل نأخذ العدد الأصغر أو نأخذ العدد الأكبر؟ نقول نأخذ العدد الأصغر يعني الأربعة من الاثنين، باعتبار أنه قلنا فيما سبق أن هذا مقام، والمقام النصف أكبر من الربع، فإذا العدد وإن كان أكبر إلا أنه في الكسر يكون أكبر، فلهذا قال أقلهما أي أقلهما في الكسر لا أقلهما في البسط. قال: ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما أي أقل ذلك العددين، فالمعتبر أقلهما جزءا أي كالأربعة مع الاثنين، يعني كلاهما كان يعدهما يعدان الاثناشر والثمانية، أقلهما جزءا كالأربعة مع الاثنين، فالمعتبر هو الرقم والعدد أربعة باعتبار أنه كسر أقل، فإنه وإن كان في الحال أكبر إلا أنه في الأقل. ثم إن كان أقلهما لا يجي عن نفس الأكبر وسل أكثر ولو مرارا كالثلاثة والستة والأربعة والاثني عشر فهما متوافقان بالمعنى الأعام والمتداخلان أيضا. ذكرنا فيما سبق أن النسبة بين الأعداد تارة تكون نسبة التباين، وأخرى تكون نسبة التماثل، وثالثة تكون نسبة التوافق، ورابعة تكون نسبة التداخل. هذه هي الأرقام أو النسب الأربعة الموجودة بين الأعداد. هنا التوافق أو المتوافقان تارة يسمونه بالمتوافقان بالمعنى العام، وأخرى يقولون المتوافقان بالمعنى الأخر. فإذا قالوا المتوافقان بالمعنى العام فيريدون المتوافقين بالمعنى الأخر والمتداخل، كما قلنا في محله أنه هذا يدل على الوجود فيما يرتبط بالأحكام التكليفية الخمسة، أنه عندما قلنا أنه الأحكام الثلاثة وهي الإباحة والاستحباب والكراهة، قلنا إباحة بالمعنى الأخر وإباحة بالمعنى العام. فإذا قالوا إباحة بالمعنى الأخر فمرادهم الإباحة مقابل الأحكام الأربعة الأخرى، وإذا قالوا الإباحة بالمعنى العام فمقابل الوجوب والحرمة. هنا أيضا كذلك إذا قالوا المتوافقان بالمعنى العام فيشمل المتداخلين أيضا، وإذا قالوا المتوافقان بالمعنى الأخر فهو مقابل الثلاثة الأخرى. قال: ثم إن كان أقلهما أي أقل العددين في التوافق طبعا، ثم إن كان أقلهما لا يزيد عن نفس الأكثر، يعني أفرضوا كان 3 و6 أو كان 4 و12 باعتبار أن العدد الأصغر يحل عن نفس العدد الأكبر، وأخرى العددان المتوافقان العدد الأصغر يزيد عن نفس العدد الأكبر. ثم إن كان العددان المتوافقان أقلهما لا يزيد عن نصف الأكثر ونفى الأكثر ولو مرارا، أي العدد الأقل نفى الأكثر ولو بالتكرار، كما في مثال 4 و12، فإنه في تكرار 4 مرتين يحصل على 12 أو أنه يفنى العدد 12. قال: ونفى الأكثر ولو مرارا كالثلاثة والستة فهما متداخلان ويمكن تسميتهما متوافقان بالمعنى العام، يعني إما أنهما متداخلان وإما أنهما متوافقان بالمعنى الأخر. وكذلك 4 و12 فهما إما متداخلان وإما أنهما متوافقان بالمعنى الأخر. فهما أي هذين العددين فهما المتوافقان بالمعنى الأعم والمتداخلان أيضا، لأنه نستطيع أن نأخذ إما العدد 12 ونقسم الأربعة بناء على التداخل، وإما أن نأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر. هنا في هذه الحالة هنا في الأربعة والاثني عشر هما هنا متداخلين باعتبار تكرار أحدهما يؤدي إلى إثناء الآخر، وإن تجاوزه أي أن العدد الأقل كان، وإن تجاوزه أي تجاوز نصف الأكثر، وإن تجاوز العدد الأقل نصف الأكثر كثمانية واثني عشر فإن العدد الأقل أكثر من نصف العدد الأكبر، وإن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخر. إذا إلى هنا يتضح أنه إذا كان العدد الأقل يكون أقل من نصف العدد الأكبر فهنا يكون متوافقان بالمعنى الأعم، يعني إما نعمل بهما متوافقين في المعنى الأخر وإما نعمل بهما بالتداخل. وأما إذا كانت العددين المتوافقين العدد الأقل أكثر من نصف العدد الأكبر فنعمل بهما بقانون المتوافقين بالمعنى الأخر. وإن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخر كالستة والثمانية يعدهما الاثنان، والتسعة والاثني عشر يعدهما الرقم ثلاثة، والثمانية والاثني عشر يعدهما الرقم أربعة. فهذه كلها أمثلة المتوافقين بالمعنى الأخر. ولك هنا اعتبار كل من التوافق والتداخل. الآن بدأ يبين أحكام المتوافقين بالمعنى العام، يعني إذا كان العدد الأقل يساوي نصف أو أقل من نصف العدد الأكبر ماذا نعمل؟ هل نعمل بهما بالتوافق أو نعمل بهما بالتداخل؟ قال ولك هنا أي في فرض أنهما متوافقان توافقا بالمعنى العام، ولك هنا اعتبار كل من التوافق والتداخل، إما أن تعمل بهما بقانون التوافق وإما أن تعمل بهما بقانون التداخل. وإن كان اعتبار ما تقل معه الفريضة أو لا، يعني كلما كان الكثرة والمقام أفضل كان أفضل، ومن هنا إذا كان التداخل يؤدي إلى أن الفريضة تكون أقل فبها، وإن كان التوافق يؤدي إلى أن تكون الفريضة أقل فبها أيضا. قال ولك هنا اعتبار كل من التوافق والتداخل، وإن كان اعتبار ما تقل معه الفريضة أو لا، أي أحسن، ويسمى المتوافقان مطلقا أي بالمعنى الأعم، يعني المتداخلان والمتوافقان بالمعنى الأخر اللذان يسمى متوافقين بالمعنى الأعم يسمى ماذا؟ بالمتشاركين لاشتراكهما في جزء الجوف، يعني كلاهما يسمى متشاركين، العددان المتداخلان والعددان المتوافقان بالمعنى الأخر ماذا يسمى؟ يسمى بالمتشاركين، لأنهما كلاهما يشترك في عدد ثالث الذي يثنيهما معان. قال ويسمى المتوافقان مطلقا بالمتشاركين لاشتراكهما في جزء الوقت، أي في ذلك العدد الذي يثنيهما معا، فيجتزأ عند اجتماعهما أي اجتماع العددان المتوافقان بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك الكسر ما هو؟ الذي ذلك العدد المشترك سمي له. هذا تعبير آخر أنه على الوفق بالنصف والوفق بالثلث وهكذا. قال إذا كان العددان متوافقان بالمعنى الخطر فيجتزأ عند اجتماعهما في اجتماع العددين المتوافقين بالمعنى الأخر بضرب أحدهما في الآخر أو بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد المشترك الذي يثنيهما معا سمي له. وهنا أراد تغيير العبارة، وكما يقول المحشي فإنه فسر المفسر بالمفسر، مع أنه كان ينبغي أن يفسر المفسر بالمفسر. على أي الأحوال، فإذن هنا عبارة أخرى عن لو استعادهما ومن هنا صار كتاب الدرس، وإلا لو نفت في هذه لم يوجد هناك أي حاجة إلى تدريسه. قال فاجتزوا عند اجتماعهما بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد المشترك سمي له كالنص في الستة والثمانية باعتبار أنهما متوافقان بالنص، والربع في الثمانية والاثني عشر باعتبار أنهما متوافقان بالربع. وقد يترامى، أي أنه العدد الذي يقبل الكسبة عليهما يكون أكثر من الآحاد، وإنما يترامى إلى العشرات. وقد يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدان، فيقتصر عليه كأحد عشر مع اثنين وعشرين. إذا كان من هالقبيل يعني أحد عشر واثنين وعشرين فهما متداخلان، فإذا كان متداخلين فيؤخذ العدد الأكبر. وأما إذا لم يكونا متداخلين أفرض أحد عشر وثلاثة وثلاثين، أو كما يضرب مثال ستة وعشرين مع تسعة وثلاثين وهكذا. إذا كان العددان من هذا القبيل فنرى بأنه أي العددين يقبل القسمة عليه. أفرض أنه ستة وعشرين مع تسعة وثلاثين يقبل أحدهما أو كل منهما القسمة على ثلاثة عشر، فنأخذ أنه أفرض ستة وعشرين، نرى بأنه كم مرة فيها أثناء ثلاثة عشر، فيها مرتين، فنضرب هذه المرتين في تسعة وثلاثين. أو بالعكس تسعة وثلاثين نجد أو نرى أنه كم مرة فيها ثلاثة عشر، فيها ثلاثة مرات، فنضرب الثلاثة في ستة وعشرين وهكذا. قال وقد يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا فيقتصر عليه كأحد عشر مع اثنين وعشرين باعتبار أنهما متداخلين، أو اثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين. فإذا كان هكذا فنأخذ وسط أحدهما ونضربه بالآخر، والمراد من وسط أحدهما ونضربه بالآخر هو أنه نرى أي العددين أي الأعداد يقبل القسمة عليه هذان العددان. أحد 22 مع 33 العدد الذي يقبل القسمة عليه معاً، وما أحد عشر. فإذا كان الأمر كذلك نأخذ أحد العددين ونرى أنه كم مرة يثني ذلك العدد ونضربه في الآخر. قال أو 22 مع 33 أو 26 مع 39، فالوسط في الأولين جزء من أحد عشر، أي في أحد عشر مع اثني عشر، أو اثنين وعشرين مع ثلاثة وعشرين، فالوسط يكون من أحد عشر، أي أنه كلاهما يقبل القسمة على أحد عشر. وفي الأخير أي في ستة وعشرين مع تسعة وثلاثين، وفي الأخير الوسط يكون من ثلاثة عشر، أي أن العدد الذي يقبل القسمة عليهما هو الثلاثة والعشر. المسألة الحادية عشرة. قال الفريضة إذا كانت بقدر اتهام وانكسرت. الحادية عشرة الفريضة إذا كانت بقدر اتهام وانقسمت على مخارج اتهام بغير كسب فلا بحث، كزوج وأخت لأبوين أو لأب، فالمسألة ستكون وأخت الفريضة سيكون من سهمين، سهم للزوج وسهم للزوجة وسهم للأخت للأبوين أو الأخت للأب، لأن هذه الفريضة لأن فيها نصفين ومخرج هذين النصفين اثنان، وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر. وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر، وإن لم تنقسم على السهام بحيث غير كسر مع كونها مساوية للفريضة. قلنا فيما سبق أنه تارة أن الفريضة تكون مساوية لعدد السهام، وأخرى أن الفريضة تكون أقل من عدد السهام، وثالثا أن الفريضة تكون أكثر من عدد السهام. فإذا كانت الفريضة مساوية لعدد السهام فيقسم المال بينهم على عدد السهام، وأما إذا افترضنا أن الفريضة كانت أكثر من عدد السهام فهنا يكون أصل الفريضة والسهام أكثر من الفريضة عدد السهام. أصل الفريضة الموجودة أكثر من عدد السهام الفرائض التي يستحقون تلك الفريضة فيرد عليهم، وقلنا على أساسه يلزم مسألة التعصيب فيما سبق. وأما إذا كانت الفريضة وأصل التركات أقل من عدد السهام فيلزم الحول الذي قلنا عنه. بغير تسريح مع كون الفريضات متساوية لها فإما أي مع تسريح عدد تلك السهام فإما أن تنكسر على فريق واحد أو على أكثر من فريق كما تقدم في مسألة الأجداد الثمانية فإننا قلنا هناك أنه تارة تنكسر على فريق وأخرى تنكسر على فريقين أو أكثر من ذلك. قال فإما أن تنكسر الفريضة طبعا في المساوية وفي غير المساوية سيأتي الكلام عنها يعني في التعطي والعوض سيأتي أنه كيف يتم التقسيم. فإما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر من ذلك ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهام ذلك العدد وفق بالمعنى العام أو لا يوجد فإذا الأقسام ستكون أربعة يعني إما أن يفترض أن عدد المنكسر عليه وهما أفرض الأجداد من طرف الأب أو الأجداد من طرف الأم وسهامه التي يستحقها من أصل الفريضة التي أفرض أنها الثلث أو الثلثان وهكذا إما أن يوجد هناك وفق بالمعنى العام أي هناك وفق بين عدد من يستحقون السهام وبين سهامهم التي يستحقوها من أصل الفريضة إما أن يوجد هناك توافق بالمعنى الأخر وإما أن يوجد هناك تداخل ثم إن إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهام ذلك العدد وفق بالمعنى العام أو لا يوجد وفق بالمعنى العام فالأقسام ستكون بناء على ذلك أربعة سيتعرض لها المصنف واحدة بعد الأخرى. قال هذا الفرق الأول أو الفرق الأول قال فإن انكسرت على فريق واحد لأن ما قلنا فيما سبق إما أنها تنكسر على فريق واحد أو على أكثر من فريق وإما أن يوجد وفق بالمعنى العام أو لا فالفروع ستكون من أربعة هذا هو الفرع الأول فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده لا نصيبه في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات هذه المسألة أيضا تقدم ما يشابهها أو ما يشابهها في التقسيم تظهر أنه مات إنسان وترك أبوين وخمس بنات فأصل الفريضة ستكون من ستة فإذا كان أصل الفريضة من ستة فالمخرج سيكون أيضا من ستة فإذا ثلث يذهب إلى أحد الأبوين إلى الأب والثلث الآخر يذهب إلى الأم وتبقى أربعة أجزاء تذهب إلى البنات الخمسة فلما كانت النسبة ما بين عدد البنات وما بين الشقة والنصيب الذي وصل إليهم سهامهم خمسة ونصيبهم من أصل الفريضة أربعة هي نسبة التباين أربعة مع خمسة هي نسبة التباين فإذا كان الأمر كذلك نضرب عدد البنات في أصل الفريضة يعني إذا كان هناك تباين بين عدد البنات ونصيب البنات نضرب عدد البنات في أصل الفريضة لا في نصيبهم وبعد ذلك نستخرج القاسم المشترك وبعد ذلك نقسمه قال فإن انكسرت الفريضة على فريق واحد ضربت عدد من انكسر عليه لا نصيبه الذي هو أربعة في مثالنا قلنا أن الفريضة ستكون من ستة واحد للأب واحد للأم وأربعة للبنات هنا عدد البنات خمسة ونصيبهم أربعة فهنا لإخراج القاسم المشترك نضرب عدد البنات في أصل الفريضة قال ضربت عدده أي عدد من انكسر عليهم لا نصيب من انكسر عليهم في أصل الفريضة طبعا بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يوجد هناك وفق بالمعنى الأعلى الذي سيأتي مثاله فلهذا قيده إن عدم الوفق بين العدد أي عدد من انكسر عليهم ونصيبهم الذي يستحقونه من أصل الفريضة مثاله كأبوين وخمس بنات أصل فريضتهم ستكون من ستة. لماذا؟ لاشتمال الفريضة على السدس التي هي للأبي وللأم أي للأبوين، لاشتمالها على السدس ومخرج السدس هو ستة، ونصيب الأبوين من أصل الفريضة اثنان ولا ينكسر عليهما. فلهذا قلنا إذا انكسر على فريق واحد لا على فريقين، باعتبار أنه أصل الفريضة ونصيبهم بالنسبة إلى فريق الأبوين لا ينكسر عليهم، لهم حصتان وعددهما اثنان، كل واحد يأخذ حصة. ونصيب الأبوين منها اثنان لا ينكسر عليهما، ونصيب البنات أربعة تنكسر عليهن باعتبار أن عددهم إلى خمسة ونصيبهم أربعة، وتباين عددهن وهو خمسة. إذن وتباين عددهن يعني النصيب الذي هو أربعة تباين عددهن أي عدد البنات الذي هو خمسة. لأنك لماذا متباين؟ بين قال لأنك إذا أخذت أقل العددين وهو أربعة من الأكثر وهو الخمسة بقي واحد، وهذا هو قانون التباين. فتضرب عددهن أي عدد البنات وهو الخمسة بالستة التي هي أصل الفريضة لا بالنصيب الذي هو الأربعة، تبلغ ثلاثين. فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة. يعني الأب كان يأخذ واحد من ستة فيأخذ خمسة من ثلاثين، الأم كانت تأخذ واحد من ستة فتأخذ خمسة من ثلاثين، والعشرين الباقية تذهب إلى البنات تقسم بينهم بالسوية. قال فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه، ونصيب البنات منها أي من أصل الفريضة ستكون عشرين، لكل واحدة أربعة. وإن توافق النصيب والعدد، الآن افترضنا في الفرض السابق هناك لا يوجد وفق بين العدد وبين نصيبهم، هنا إذا افترضنا أن هناك توافق بين عددهم وبين ما يستحقونه من السهام. قال وإن توافق النصيب والعدد كما كنا ستا، افرضوا أنه كانت البنات ست، يعني مات شخص وترك أبوين وست بنات، أو كن ثماني أي مات وترك أبوين وثماني بنات، فهنا التوافق بالنصف في الأول باعتبار أنهم يستحقون من أصل الفريضة أربعة وعددهم ستة، فالنسبة بين الأربعة والستة هي التوافق بالنصف. وإذا قلنا أنه ترك ثمانية فنصيبهم أربعة وعددهم ثمانية، فإذا هنا توافق بالمعنى العام وهو ماذا؟ وهو التداخل، لأننا قلنا فيما سبق أن التوافق بالمعنى العام هو إذا كان العدد الأقل إما يشكل نصف أكثر أو أقل من ذلك، وهنا نجد النسبة بين الأربعة والثمانية أن الأربعة تشكل وتكون أقل، تشكل وتكون نصف العدد الأكبر لا أكثر من ذلك. فلهذا ضرب هذين المثالين للمتوافقين بالمعنى العام، المثال الأول للمتوافقين بالمعنى الأخر، والمثال الثاني وهو ثمان بنات للمتوافقين بالمعنى العام. قال وإن توافق النصيب والعدد كما لو كن ستا، وهذا مثال المتوافقين بالمعنى الأخر، أو ثماني وهذا هو المثال المتوافقين بالمعنى العام، فالتوافق بالنصف في الأول باعتبار أن السوى الأربعة هناك توافق بالنصف، والربع في الثاني أي أن هناك توافق بالربع، وكذلك إذا كان هناك توافق بالربع نفس النتيجة، أو نقول أنهما متداخلان، فإما أن نعمل بالتداخل وإما أن نعمل بالتوافق. قال والربع في المثال الثاني أي في ثمان بنات، فتضرب نصف عددهن، هذا في المثال الأول نصف عددهن، أو ربع عددهن هذا في المثال الثاني في أصل الفريضة التي هي ستة، فإما أن نضرب نصف عددهن وهو ثلاثة من ستة في أصل الفريضة التي هي ستة فتكون ثمانية عشر، وإما أن نضرب ربعه ربع عدد وهو ثمانية اثنين في أصل الفريضة التي هي ستة فتكون من اثنين عشر. بناء على ذلك إذا كنا البنات 6 فأصل الفريضة تكون من 18، وإذا كانت الفريضة وإذا كانت كنا البنات 8 فأصل الفريضة تكون من 12. قال فتضرب نصف عددهن أو ربعه في أصل الفريضة تبلغ 18 في الأول، أي إذا كنا 6، و12 في الثانية، أي إذا كنا 8. وقد لينا فللبنات، هذا في المثال الأول، فللبنات 12، أي البنات 6 لهم 12 باعتبار أنهم لهم 4 أسداس من 18، السدسان يذهب بهما الأبوان، وأربعة أسداس وهي 12 تبقى للبنات 6، كل واحدة تأخذ منها 8. يقسم عليهن بغير كسرين، وثمانية هذا في الفرق الثاني أيضا ينقسم عليهن من غير كسرين، والحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قلنا تارة أنه تنكسر الفريضة على فريق واحد، وأخرى تنكسر على أكثر من فريق، وتكلمنا بالأمس إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد، ونبدأ في هذا اليوم إذا انكسرت على أكثر من فريضة. قال وإن انكسرت على أكثر، أي انكسرت الفريضة على أكثر من فريق، فإما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدد ذلك الفريق وفق، فهو نصيبه كان 4 وعدده كان 6 فهنا وفق، أو تباين إذا كان بين النصيب والعدد تباين، افرضوا أن النصيب كان 4 والعدد 5، أو بالتفريق بعضهم كان بالوفق والبعض الآخر، يعني أحد الورقاء كان بالوفق والفريق الآخر كان بالتباين، وهكذا بعضهم بالتداخل بعضهم بالتماثل وهكذا. فإن كان الأول، أي انكسرت كل فريق انكسرت الفريضة عليه، فإن كان الأول أي لنحو الوفق، نسبت الأعداد بالوفق ورددت كل فريق إلى جزء وفقه، يعني عندما ننظر النسبة بين النصيب وبين عددهم، أي عدد من يستحقون، افرضوا أن عددهم كان 10 ونصيبهم كان 5، افرضوا أن عددهم كان 6 ونصيبهم كان 4 وهكذا. فإذا كان هناك وفق كما هو المفروض في الكلام، فنأخذ الوفق وحده أي الجزء، يعني إذا كان وفق البعض هو الاثنان أي النصف، ووفق الآخر هو الثلث أي الثلاثة وهكذا، فنأخذ الوفق فقط ونضرب أحد الوفقين بالآخر ونضربه في أصل الفريضة فتكون المسألة صحيحة. قال فإن كان الأول، أي كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق، نسبت الأعداد بالوفق، أي الأعداد التي تخرج من خلال الوفق نسبت بعضها إلى بعض ورددت كل فريق إلى جزء وفقه، أي أخذت من كل فريق ذلك الوفق الذي ينقسم عليه. فإذا كان عددهم 6 ونصيبهم 4 فإذا هناك وفق بالنصف، فإذا نأخذ الاثنين أطلق الاثنين باعتبار هو الوفق الذي ينقسم عليهما معا. قال ورددت كل فريق إلى جزء وفقه، افرضوا الفريق الآخر كان وفقه الثلث فنأخذ الرقم 3، وفريق ثالث كان وفقه الربع نأخذ الرقم 4، ونضرب 2 في 3 في 4 ونخرج الرقم، وبعد ذلك نضربه في أصل الفريقات. قال فإن كان الأول، أي كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق، نسبت الأعداد بالوفق ورددت كل فريق إلى جزء وفقه، وكذا لو كان لبعض الفرقاء وفق دون بعض، فنأخذ جزء الوفق أو نأخذ الوفق من هذا الفريق ونضربه في الآخر. قال أو كان غيره، أما إذا كان بين كل نصيب وعدد ذلك النصيب، أي نصيب كل فريق وعدده، لم يكن الوفق وإنما كان التباين أو كان التداخل أو غير ذلك، أو كان غيره أي غير الوف، النسبة كانت غير الوف أي غير الوف، بأن كان بين كل فريق وعددي أي نصيب كل فريق وعدده تباين. فإذا كان الأمر كذلك فنضرب أحدهما في الآخر، والأقوى بعد ذلك نضربه في أصل الفريضة، أو بين بعضها كذلك. افرضوا أن بعضها كان بالتباين وبعضها كان بالوف، وهكذا نضرب كوكب. إذا كان كلها بالتباين فنضرب أحدها في الآخر، وإن كان بعضها دون البعض أيضا نجري نفس الحكم. قال أو بين بعضها كذلك، جعلت كل عدد بحاله أي في حالة التباين، جعلت كل عدد بحاله ثم اعتبرت الأعداد. قاعدة عامة، وهي أنه عندما ننظر إلى عدد كل فريق ونريد أن نخرج أصل المسألة أصل الفريضة، دائما لا نأخذ عن الاعتبار النصيب، إما نأخذ الوفقة وإما نأخذ عدد السهام، يعني عدد الفريق لا عدد النصيب. النصيب ما هو لا اعتبار به في أصل الإطلاق. عندما نريد أن نخرج فريضة ما لا نأخذ عن في مثل هذه الحالات أنه إذا انكسرت على أكثر من فريق لا نأخذ بالاعتبار النصيب. مثلا كما قلنا في المثال المتقدم، افرضوا أن العدد كان أربعة، وأن عدد حصل أن النصيب كان أربعة وعددهم أي عدد الفريق أو سهامهم كان خمسة، فنأخذ الخمسة ونضربه في أصل الفريضة لا اعتبار بالنصيب الذي يحصل عليه هذا الفريق. قال أو بين بعضها كذلك، جعلت كل عدد بحاله أي عدد الفريق عدد السهام بحاله، طبعا في حالة التباين، ثم اعتبرت الأعداد أي نسبت الأعداد بعضها إلى بعض، فإن كانت متوافقة فتدخل في المسألة الأولى، وإن كانت متباينة فتضرب بعضها في البعض الآخر. فإن كانت متماثلة أي إذا كانت النسبة بين النصيب وبين عدد كل فريق هو التماثل فلا إشكال، نأخذ واحدا منهما ونضربه في أصل الفريضة. فإن كانت متماثلة اقتصرت منها على واحد وضغطته في أصل الفريضة، كلها ستأتي فيما بعد فالآن لا نذكر الأمثلة باعتبار أنه سيتعرض لها المصنف. قال كانت متداخلة أي النصيب وعدد الفريق وعدد كان متداخلا فنأخذ العدد الأكبر، وإن كانت متداخلة اقتصرت على الأكبر وضربته في أصل الفريضة اقتصرت على ضرب الأكثر، وإن كانت متوافقة هذا نفس ما تقدم، وإن كانت متوافقة ضربت أحد المتوافقين في العدد الآخر، طبعا مرة يكون عدد الشركاء اثنين، مرة يكون ثلاثة أو أكثر من ذلك. وإن كانت متباينة ضربت أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الآخر يعني في الثالث وهكذا، وضربت ما يحصل من هذه الفرقاء الثلاثة في أصل المسألة أي في أصل الفريضة فالمتباينة. الآن بدأ المصنف والشارح بذكر الأمثلة لما تقدم، وبدأ من الأخير، يعني هو قال إما أن تكون متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، فالمتباينة مثل ذلك. فإذا بدأ بالأمثلة بضرب الأمثلة من القسم الأخير وهما إذا كان هناك تباين. قال فالمتباينة مثل زوج وخمسة إخوة لأم وسبعة إخوة لأب، فأصل المسألة ستكون من ستة. لماذا؟ باعتبار أن الزوج له النصف ومقربه اثنان، وباعتبار أن الإخوة للأم إذا كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث، فالمخرج أصلها ستكون من ثلاثة، فإذا اثنين في ثلاثة فأصل الفريضة ستكون من ستة. نصفها تذهب إلى الزوج وهي ثلاثة، وثلثها تذهب إلى إخوة الأم، الإخوة من قرابة الأم اثنان، فيبقى واحد يعطى للإخوة للأب في القرابة باعتبار أن الزوج يرث بالفرض والإخوة الأم يرثون بالفرض، أما الإخوة للأب فيرثون بالقرابة أي ما تبقى لهم سيكون نصيبهم. الآن عندما ننظر النسبة نجد في هذه الفرقاء الثلاثة هناك في فريقين انكسرت الفريضة، أما في فريق ثالث فلم تنكسر، أما بالنسبة إلى هذه الستة فلا إشكال أن الزوج يأخذ ثلاثة ولا ينتسب باعتبار أنه لا موضوع على الانتساب لأنه واحد. وأما بالنسبة إلى الخمسة الإخوة من الأم خصتهم اثنان من ستة، والنسبة بين الاثنين والخمسة هي نسبة التغاير. وأما الواحد المتبقي الذي يذهب إلى قرابة الأم فأيضا تنتسب إلى قرابة الأب فأيضا تنتسب باعتبار أنها واحد لسبعة. فإذا هناك نسبة التباين بين نصيب الإخوة من الأم وعددهم وبين نصيب الإخوة من الأب وعددهم. فإذا قال فالمتباينة مثل زوج وخمسة إخوة لأم وسبعة إخوة لأب، فأصل الفريضة سيكون من ستة. لماذا؟ لأن فيها نصفا الذي هو الزوج ومخرجه اثنان، وفيها ثلثا وهم الإخوة للأم حصة الإخوة للأم ومخرجها ثلاثة، فنضرب اثنين في ثلاثة ومخرجهما ستة. مضرب اثنين أي من جمع ضرب، أي من ضرب اثنين مخرج النصف في ثلاثة مخرج الثلث لتباينهما. للزوج منها أي من أصل هذه الفريضة ثلاثة باعتبار أن له النصف، للزوج منها النصف ثلاثة، وللإخوة للأم الثلث بالفرض سهمان ينكسر عليهم. لماذا ينكسر عليهم؟ أي على الإخوة للأب والإخوة للأم ينكسر عليهم ولا وفق بينهما وبين الخمسة، أي بين نصيب اثنين وخمسة الإخوة للأم لا وفق، وإنما التباين. وبين الواحد والسبعة أيضا لا وفق وإنما التباين. قال ولا وفق بينهما أي بين الاثنين النصيب وبين الخمسة، وللإخوة للأب سهم واحد وهو المتبقي واحد وهو ما بقي من الفريضة لأنهم يرثون بالقرابة. ولا وفق بين الواحد وبين عددهم وهو سبعة. فإذا التباين تعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما، طبعا فريق إخوة الأم وفريق إخوة الأب، تعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما وهو الخمسة والسبعة إلى الآخر، أي اعتبر نسبة عدد الفريقين إلى الآخر. كما قلنا فيما سبق أنه نأخذ إما عدد السهام وإما عدد الفريق، أما النصيب فلا اعتبار به. هنا إخوة الأم نصيبهم خمسة، إخوة الأم عددهم خمسة، وإخوة الأب عددهم سبعة. قال فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما وهو الخمسة في جانب الأم والسبعة في جانب الأب، تجدهما متباينين أيضا، النسبة بين الخمسة والسبعة هما نسبة التباين، إذ لا يعدهما إلا واحد وهو قانون التباين. ولأنك وهذا دليله، ولأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر أي الخمسة من السبعة بقي اثنان، وإذا أسقطت الاثنان من الخمسة بقي ثلاثة، وإذا أسقطت الاثنين من ثلاثة بقي واحد وهو قانون التباين. قال ولأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما أي الاثنان من الخمسة مرتين بقي واحد وهو قانون التباين. إذا كان الأمر كذلك سنضرب سبعة في خمسة فسيكون خمسة وثلاثين، ثم نضربها في أقصى المسألة التي هي ستة فيكون العدد 210. قال فتضرب الخمسة في السبعة يكون المرتفع خمسة وثلاثين، تضرب هذا العدد في ستة أقصى الفريضة يكون المرتفع 210، ومنها تصح المسألة. وكما قلنا فيما سبق أنه من كان له حصة واحدة يأخذها في من ضرب 35، إذا كان له حصة فيأخذ 35 حصة، باعتبار أن الفريضة أصل المسألة ارتفعت إلى 35 ضعف، ومن كان له اثنان فيأخذ ضعف 35، ومن كان له ثلاثة فيأخذ ثلاثة أضعاف 35 وهكذا. فمن كان له من أصل الفريضة التي هي ستة سهم أخذه مضروبا في 35، فللزوج ثلاثة أسهام من الستة من الأصل، يأخذها الزوج مضروبة فيها أي في 35 التي بسببها ارتفعت الفريضة، أي في 35 يكون 105، ولقرابة الأم الخمسة الذين فرضناهم الإخوة للأم خمسة سهمان من أصل الفريضة تأخذهما أي قرابة الأم تأخذهما مضروبين فيها أي في 35 وذلك 70 لكل واحد منهم 14 سهما 75 باعتبار أنه مقسم 70 على 5 أقسام ولقرابة الأب سهم واحد من الأصل ومضروبه فيها أي مضروب هذا السهم في 35 هو أيضا 35 لكل واحد من الإخوة للأب ماذا؟ 5 أشهر أي سبع المجتمع وهو سبع 35 وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين لكنه لم ينكسر عن الجميع لأنه في فرض المسألة كان هناك ثلاث فرقاء فريق الزوج وفريق الإخوة للأم وفريق الإخوة للأب إلا أن الانكسار صار فقط في فريقين فريق الإخوة للأم وفريق الإخوة للأب أما فريق الزوج فلم ينكسر فإذا هنا يريد أن يضرب مثالا آخر ينكسر الفريق على جميع الفرقاء الثلاثة قال ولو أردت مثالا لانكسار الفريقة على الجميع أي على جميع الفرقاء الثلاثة أبدلت الزوجة بزوجتين أي مات زوج وترك زوجتين وماذا؟ 5 من الإخوة للأم و7 من الإخوة للأب هنا تكتسب الفريقة على ثلاثتهم لماذا؟ قال ويصير أصل الفريقة 12 لماذا أصل الفريقة 12؟ باعتبار أن الزوجة أو الزوجتين كلاهما يقتسمان الربع والإخوة للأم نصيبهم الثلث فإذا مخرج الربع هو 4 ومخرج الثلث هو 3 فنضرب أحدهما نصف في التباين فيما بينهما نضرب 3 في 4 فأصل الفريضة ستكون من 12 بخلاف فيما سبق فإن أصلها كانت من 6 والسبب أن هناك كان زوج له النصف وهنا زوجات ولهن الربع قال ويصير أصل الفريضة 12 مخرج الثلث الذي هو لإخوة الأم ومخرج الربع الذي هو للزوجتين لأنها أي 12 لأنها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى أي من ضرب 3 في 4 لتباينهما أي تباين 3 والـ4 لتباينهما للزوجتين الربع وهو 3 أي ربع أصل الفريضة وللإخوة للأم الثلث وهو 4 أي ربع أصل الفريضة وللإخوة للأب الباقي وهو 5 فإذا للزوجتين صارت هناك 3 أسهم وللإخوة من الأم صارت هناك 4 وللإخوة من الأب صارت هناك 5 إذا نظرنا النسبة نرى أن الزوجتين 2 ولهما حصة 3 حصتهما 3 وللإخوة من الأم 5 وحصتهم ماذا؟ 4 وللإخوة من الأب 7 وحصتهم 5 وكلما عندما ننظر نجد أنها نسبة تباين قال وللإخوة للأم الثلث 4 وللإخوة للأب الباقي وهو 5 ولا وفق بين النصيب لكل واحد من هذه الفرقاء الثلاثة وعدده أي وعدد ذلك الفريق وإنما هي نسبة تباين وقد قلنا فيما سبق إذا كانت نسبة النسبة نسبة التباين فنأخذ عدد كل فريق أو عدد سهامه فكل فريق الزوجتان 2 والإخوة للأم 5 والإخوة للأب 7 والنسبة بينها كلها نسبة التباين فنضرب 2 في 5 في 7 وبعد ذلك نضربها في أصل فريضة قال ولا وفق بين نصيب كل واحد من هذه الفرقاء الثلاثة وعدده والأعداد أيضا متباينة أي أعداد كل عدد كل فريق متباينة فيما بينها فتضرب أيها شئت في الآخر ثم المرتفع 2 في 15 و10 في 7 فتكون 70 على سبيل الفرض أو 7 في 2 تكون 14 14 في 5 تكون 70 وهكذا فتضرب أيها شئت في الآخر ثم المرتفع 6 في الباقي أي في العدد الثالث ثم المجتمع من هذه الثلاثة في أصل الفريضة فتضرب هنا 2 الذي هما الزوجتان في 5 الذي لهم إخوة الأم ثم المجتمع وهو 10 في 7 الذي لهم إخوة الأب يكون المجموع 70، ثم تضرب 70 في 12 تبلغ 840 سهما، فإذا بلغت هذا العدد تقسم الفريضة صحيحة. فكل من كان له على القاعدة السابقة، فكل من كان له سهم من 12 أخذه مضروبا في 70 باعتبار أن أكثر فريضة ارتفعت 70 ضعفا، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدم ذلك. فلا يقال اقضوا عندما ننظر أحد الفريقين في الآخر، افرضوا نضرب 2 في 5 الذين هم فريق الزوجات وفريق إخوة الأم، 2 في 5 ستكون 10. إذا أردنا أن ننسب هذه 10 إلى 12 نجد أن هناك وقف بالنصف.